إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بخروج المهدي في آخر الزمان، وهو رجل من آل بيت النبوة يخرج في آخر الزمان، وقد امتلأت الأرض ظلما وجورا، فيملأها بإذن الله تبارك وتعالى قسطا وعدلا. اسمه كاسمه صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو محمد ابن عبد الله. هكذا دلت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخروج المهدي في آخر الزمان. يخرج فيقيم الله عز وجل به الدين والملة، وينصر فيه الإسلام، وتكثر فيه الخيرات، ويقمع فيه الشرك والظلم، ويكون ذلك في آخر الزمان في وقت نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وخروج الدجال. نؤمن بذلك لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فقد روى أبو داود وغيره من حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. وبمعنى من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث قرة بن معاوية عند أبي نعيم في أخبار أصبهان. وهكذا روى أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. فاسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله. وصفته كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، يملك 7 سنين. يخرج في الوقت الذي ينزل فيه عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرض، فيساعد على قتل الدجال، وتكرمة لهذه الأمة يصلي عيسى عليه السلام خلف هذا المهدي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم لو نزل عيسى بن مريم عليه السلام ويكون إمامكم منكم؟ وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين. ثم ذكر نزول عيسى عليه السلام وأن أميرهم يقول له: تقدم فصلي بنا، فيقول: لا، أنتم أمراء بعضكم على بعض، ليصلي رجل منكم، فيصلي المهدي. ودلت السنة أيضا كما روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري أن زمن المهدي تفتح السماء بركاتها وتنبت الأرض خيراتها ويفيض المال وتعظم الأمة ويعز الدين. فهذه الأحاديث الواردة في شأن المهدي ذهب طائفة من أهل العلم إلى كونها متواترة تواترا معنويا، فنؤمن بهذا لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دون ذلك أهل السنة في كتب العقائد خروج المهدي في آخر الزمان، وأن اسمه محمد بن عبد الله، وأنه من أهل بيت النبوة، وأن الله تبارك وتعالى يصلحه في ليلة، كما في حديث علي بن أبي طالب أيضا رواه أبو داود قال: إن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المهدي من عترتي، وإن الله يصلحه في ليلة. قال ابن كثير رحمه الله كلاما معناه أن الله عز وجل يوفقه للتوبة والرشد والصلاح وإن كان قبل ذلك على خلاف هذا. فالله عز وجل يخرج هذا المهدي في آخر الزمان ويعم الخير وينصر الدين ويقمع الشرك وأهل الباطل ويعم العدل ويختفي الظلم ويحصل في زمنه ما لا يحصل في الأزمان التي قبله. هكذا أهل السنة عباد الله يؤمنون بذلك، خلافا للرافضة فإنهم لا يؤمنون بهذا المهدي الذي أخبر عن خروجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم لا يؤمنون بالسنة فهي من طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين يعتبرون عند هذه الطائفة كفارا ومنافقين ومرتدين، ولكن عندهم مهدي آخر، مهدي الخرافة الذي ليس له وجود وليس له حقيقة. والأمر في ذلك أن أئمتهم 12 إماما، الإمام 11 هو الحسن العسكري المتوفى سنة 260 من الهجرة، وهذا الإمام الحسن العسكري لما مات لم يخلف ذرية ولم يترك عقبا كما ذكر ذلك أهل التاريخ، ونصت بعض كتبهم المعتبرة من كتب الرافضة على أن هذا الإمام 11 وهو الحسن العسكري مات ولم يخلف عقبا ولم يترك ذرية، فإنه لما مات أرسلوا في بيوته وفتشوا عن نسائه وجواريه فلم يجدوا منهن ذات حمل ولا صاحبة ولد، فلهذا اقتسمت أو قسمت تركته بين أخيه جعفر وبين أمه، وكاد بنيان الرفض أن ينهار ويتصدع وينتهي، لأنهم بنوا مذهبهم على هذه المسألة وهي مسألة الإمامة فتفاجأوا بأن الحسن العسكري الإمام الحادي عشر يموت وليس له عقب وليس له ذرية. فكما أن أول عقيدة الرافضة على يد ابن سبأ اليهودي الذي اخترع القول بالإمامة وأن عليا رضي الله عنه هو الخليفة وهو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا تداركوا أمرهم في هذه السنة 260 من الهجرة، فاخترعوا فكرة الإمام المنتظر الغائب المنتظر، وذهبوا إلى فكرة الغيبة، فدبروا أمرهم واحتالوا ومكروا، فزعم بعضهم وعلى رأسهم عثمان بن سعيد الأسدي العسكري افترى وزعم أن ولدا صغيرا للإمام الحسن العسكري كان موجودا، مع أنهم أجمعوا أنه لم يرى ولم يظهر ولم يراه جمهور الناس، فزعم أن هذا الولد في حال وفاة أبيه كان له من العمر 4 سنوات إلى 5 سنوات، وأنه اختفى وأنه يواصله ويلقاه ويتلقى منه الأوامر ويجيب عن الأسئلة. فظل هذا عثمان بن سعيد الأسدي العسكري مدة حتى قرب وقت وفاته، فاستخلف بعده محمد بن عثمان ولده محمدا، فقام بهذه المهمة وزعم أنه يلقى هذا الإمام الغائب المنتظر، وكان الواسطة بينه وبين جمهور الشيعة والرافضة. ثم خلف بعده الحسين بن روح النوبختي، ثم استخلف النوبختي علي بن محمد السمري. ففي وقت هؤلاء الأربعة النواب تسمى هذه المرحلة بمرحلة الغيبة الصغرى، فبهذا أقنعوا جمهور الرافضة والشيعة على أن سلسلة الإمامة متصلة ولا زالت موجودة بهذه الفكرة، وأن له نوابا يستقبلون الأموال ويتلقون الأسئلة ويلقون الإمام. ثم لما طالت المدة في عام 29 و300 زعموا أن هذا الإمام المختفى قد غاب غيبة كبرى، وأنه أتاهم برقعة فيها أنني لن أرى، ومن زعم أنه رآني فقد كذب. فمن تلكم الفترة إلى الآن تزعم الشيعة أن هذا الغائب المنتظر وهو محمد ابن الحسن العسكري القائم والإمام الحجة والإمام المنتظر الغائب، وأنه دخل في سرداب في سامرة، فيزعمون أنه إلى هذه الساعة لا يزال غائبا وأنه سيخرج في يوم من الأيام. ولهذا كانوا يجعلون في فترات ماضية على فوهة هذا السرداب فرسا ورمحا وينادونه كل يوم يا إمام اخرج حتى وقت المغرب، ثم ينصرفون. هكذا عباد الله تزعم الرافضة أن المهدي هو هذا، هو هذا المهدي الذي في كتبهم، ومعلوم أنه خرافة وأسطورة. هل يمكن أن يعيش هذه الفترة كلها ما يزيد على 400,000 من السنين؟ لماذا لم يخرج؟ قالوا خوفا من القتل، صوروه بأنه جبان وبأنه رعديد. لماذا لم يخرج هذه الفترة؟ قالوا خوفا من القتل. هل يمكن لإمام تعلق عليه الآمال يختفي هذه الفترة كلها؟ ثم لو صدقوا في هذا التعليل لماذا لم يخرج وقد قامت دول لها كيان ولها قوة للرافضة لماذا لم يخرج في زمن دولهم التي سيطرت على كثير من البلاد؟ فهذا يدلنا على أن مهدي الرافضة عبارة عن خرافة وأسطورة وأكاذيب وترهات. وما أحسن قول القائل: أما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. أساطير وخرافات بوجود العنقاء ووجود الغيلان، فزادت الرافضة هذه الأسطورة وهو وجود رجل مختف في سرداب سامراء وأنه يخرج في آخر الزمان. واعلموا عباد الله أن حياكة هذه المؤامرة ووضع هذه الأسطورة لا يبعد أن تكون على أيدي الزنادقة واليهود والملاحدة والكافرين الذين احتالوا على ضرب الإسلام في أول الأمر. فإن المقارنة بين مهدي الرافضة ومهدي اليهود تجد تشابها كبيرا وتماثلا عظيما بين مهدي اليهود وبين مهدي الرافضة. فاعلموا عباد الله أن اليهود يعتقدون كما في كتبهم المسطرة أنه في آخر الزمان سيخرج رجل منهم ويعيد لليهود دولتهم وكيانهم ومجدهم وعزتهم. ثم ذكروا أمورا في صفة هذا المهدي، هذه الأمور سيأتي ذكر صفات المهدي التي يذكرها الرافضة، لوجدت تشابها كبيرا بين مهدي اليهود المنتظر وبين مهدي الرافضة. فأولا من صفات مهدي اليهود الذي ينتظرونه ويصرحون بحصوله ووجوده في آخر الزمان أنه يجمع اليهود من العالم كله إلى القدس، وأنه يحيي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يحيي اليهود ليقاتلوا مع مهديهم، وأنه يحيي المخالفين والعصاة، فيشاهد اليهود تعذيبهم، وأن هذا المهدي مهدي اليهود يعاقب كل ظالم ظلم اليهود، وأن هذا المهدي مهدي اليهود يقتل ثلث العالم، وأن أجسام اليهود حين خروج مهديهم تتغير فتكون كبيرة وطويلة ومديدة حتى يصل الواحد منهم إلى 100 ذراع في السماء، وأنه يحكم بشريعة التوراة وداود عليه الصلاة والسلام. هذه صفات مهدي اليهود. واسمعوا عباد الله إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية إلى صفات مهدي الرافضة لتضعوا مقارنة بين مهدي اليهود ومهدي الرافضة، وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاسمعوا عباد الله وتأملوا وانظروا إلى صفات مهدي الرافضة، هذه الصفات المسطرة في كتبهم. أولا، أنه إذا خرج مهديهم يجمع له شيعته من العالم أجمع، ويستدلون بقوله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فانظروا إلى هذا التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أنه إذا خرج فإنه يحيي المخالفين لآل البيت ويعذبهم عذابا شديدا. ذكروا قرابة 6000 من القرشيين وأكثرهم من الصحابة أن هذا المهدي يحييهم وأنه يعذبهم عذابا شديدا. ومن هؤلاء المعذبين أبو بكر وعمر، أنه يحييهما وأنه يصلبهما على جذع نخلة، وأنه يقتلهما في كل يوم 1000 قتلة أو 1000 قتلة، ثم يصلبهما على شجرة، ثم يأمر الأرض فتخرج نارا فتحرقهما والشجرة، ثم يأمر الريح فتسفهما أو تنسفهما نسفا في اليم، وأنه يحيي عائشة رضي الله عنها فيقيم عليها الحد وينتقم لفاطمة رضي الله تعالى عنها. وهكذا زعموا أن شيعة مهديهم إذا خرج تتغير أجسامهم فتقوى أسماعهم وتقوى أبصارهم وتكون قلوبهم كزبر الحديد، يعني في الشجاعة والقوة. وهكذا يعطى الواحد منهم قوة 40. ثم قالوا من مهام هذا المهدي المنتظر أنه يضع السيف على العرب وأنه يقتلهم قتلا ذريعا، فيفترون على أبي عبد الله الصادق أنه قال ليس بيننا وبين العرب إلا الذبح، حتى تكتمل الرواية والأسطورة. يقولون هذا المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان لا يخرج معه أحد من العرب، لا يخرج معه أحد من العرب، وأنه يضع السيف قتلا في العرب. لماذا المهدي يقتل العرب؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم عربيا؟ أليس علي بن أبي طالب وذريته من العرب؟ أليس هذا المهدي الذي سيخرج من العرب؟ فلماذا يخص العرب بالقتل والإفناء ولا يبقي منهم أحدا؟ هذا يدلنا عباد الله على النزعة اليهودية المجوسية التي في هذه الطائفة. ثم أيضا من أعمال هذا المهدي الذي سيخرج أنه يهدم الحرمين، يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، وأنه يهدم المسجد النبوي حتى يرده إلى أساسه. وهل إذا هدم الحرمين سيعيد بناءهما؟ الجواب لا، يتركهما على حالهما، وأن القبلة تتحول إلى الكوفة حيث ينزع الحجر الأسود ويضعه في مسجدهم في كربلاء. فانظروا إلى هذا الذي يذكرونه ويصرحون به في كتبهم أن من مهام المهدي أن يهدم الحرمين، وأنه سيحكم بشريعة داود عليه الصلاة والسلام، يحكم بشريعة داود عليه الصلاة والسلام. افتروا على الباقر أنه قال كأني أنظر إليه بين الركن والمقام وهو يبايع الناس على كتاب جديد على الحرب على العرب شديد، كأني أنظر إليه يبايع الناس بين الركن والمقام على كتاب جديد على العرب شديد. وأنه لا يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يسير بسيرة أخرى، وعللوا ذلك بأن الله عز وجل بعث محمدا رحمة، وأن المهدي يخرجه الله تبارك وتعالى نقمة على الناس، فلهذا فهو لا يستتيب أحدا. فانظروا عباد الله، انظروا عباد الله كيف تلتقي عقائد الرافضة مع عقيدة اليهود. من أعظم أحلام اليهود أن يسيطروا على العالم وأن يضعوا السيف في المسلمين لا سيما العرب، وأن يهدموا الحرمين وأن يقتلوا المسلمين تقتيلا، وأن يحكموا بشريعتهم. فهكذا يتهدد ويتوعد هؤلاء الرافضة إذا خرج مهديهم، حتى صرحوا بأن هذا المهدي وجيشه يقتلون الحجاج بين الصفا والمروة. فهذا عباد الله يدلنا على أن جذور هذه الطائفة المارقة هي جذور يهودية حاقدة خبيثة ناقمة على هذا الدين وعلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الصحابة وعلى آل البيت. فلهذا على المسلمين أن يحذروا. وما هذه المجازر التي فعلتها الرافضة في دولهم التي قامت؟ ما تقوم لهم دولة من هؤلاء القرامطة والإسماعيلية والإمامية الاثني عشرية وهؤلاء الرافضة إلا ووضعوا السيف في المسلمين وقتلوهم قتلا ذريعا. فانظروا إلى مجازرهم وقرأوا في التاريخ لتروا العجب العجاب. فهذا الذي يتهددون به ويصرحون بحصوله لو فعله اليهود لعد من أعظم جرائمهم هدم الحرمين ووضع السيف على جميع المسلمين والحكم بشريعة التوراة بشريعة داود عليه الصلاة والسلام مسطر مدون في كتبهم أن المهدي يفعل ذلك. هذا يدلنا على أنهم ليس لهم صلة بالدين وليس لهم صلة بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن جماعة من الزنادقة والملاحدة هم الذين وضعوا لهم هذه الأفكار، وهم الذين وجهوا جمهور الرافضة إلى مثل هذه الأفكار الخطيرة وهذه الاعتقادات الباطلة. عصم الله المسلمين من شرهم وكفانا مكرهم وكيدهم، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.